Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa alayna wa ala ibadillahi salihin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار عن عبد الله أو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا يدل على ذكائي وفهمي وحرص هذا الصحابي فقال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم الاستقامة قل لي في الإسلام قولا أي قولا لست بحاجة أن أسأل أحدا بعدك عنه فأكتفي بما تقول لي فأعمل به والحديث تضمن فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم والسؤال عما ينفع أيضا تضمن هذا الحديث جوامع كلمه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهذا الحديث منها وجوامع الكلم معناها أنه يتكلم بكلمات قليلة بجملة قصيرة ولكن تحمل معاني عظيمة جليلة لذلك الإمام النووي رحمه الله بوب على هذا الحديث وضع له عنوانا جعل له بابا فقال جامع أصول الإسلام وضع عنوانا لهذا الحديث جامع أصول الإسلام لأن هذا الحديث أيها الإخوة تضمن وهو جامع لأعمال القلوب وأعمال الجوارح فقوله قل آمنت بالله هذا من عمل القلب وقوله ثم استقم هذا من أعمال الجوارح أيضا الحديث يدل على عظم مكانة الاستقامة الاستقامة شأنها عظيم أيها الإخوة لذلك قال أهل العلم أعظم الكرامة لزوم الاستقامة من أراد الكرامة فأعظمها لزوم الكرامة لزوم الاستقامة وقالوا رحمهم الله أن الاستقامة للأقوال وللأعمال ولأحوال الإنسان كالروح للبدن إذا خلى البدن من الروح هذا بدن ميت وإذا خلى من الاستقامة فهو فاسد فبعيدا عن الاستقامة معنى ذلك الفساد نسأل الله السلامة والعافية معنى الاستقامة أيها الإخوة أيها الأحباب قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم هي سلوك الطريق المستقيم. الطريق المستقيم هو دين الإسلام من غير اعوجاج. السالك يسير على الصراط المستقيم بعيدا عن التعوج والانحراف، لا يمنة ولا يسرة، لا عوج فيه. هذه هي صفة الإسلام، صفة القرآن، صفة السنة. فدين الله لا عوج فيه، هذا معنى الاستقامة. وسؤال مهم، كيف نتحقق بهذه الاستقامة، أو كيف نحقق هذه الاستقامة؟ تحقيق ذلك يكون بفعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فالحديث شامل لأعمال الظاهر وأعمال الباطن. أيضا أيها الإخوة، نفهم من هذا الكلام أن الاستقامة سلوك وثبات، أو الثبات على طريق الحق والاستمساك به، وهذا هو طريق النجاة. أيضا قال أهل العلم رحمهم الله أن الاستقامة لها علاقة بالنيات والأقوال والأعمال وأحوال الإنسان. ففي كل مقام، في كل مقام من أحواله، من مواقفه، من أقواله، من أفعاله، الاستقامة مسألة مهمة في ذلك. كيف يكون ذلك أيها الإخوة، أو كيف يقع ذلك؟ كيف تكون مستقيما في أحوالك؟ يقع ذلك عندما تتكلم أو تفعل أو تقف، عندما تفعل ذلك لله عز وجل، وهذا فيه معنى الإخلاص، وبالله، مستعينا بالله عز وجل وعلى أمر الله. فمن حقق هذه الشروط في أقواله وأعماله وأحواله فهو إنسان مستقيم لله وبالله وعلى أمر الله عز وجل. فتنظر، هل هذا القول لله، وهذا فيه معنى الإخلاص، وعلى أمر الله، هل هو مما أمر الله به؟ هل هو على الكتاب والسنة؟ فالإنسان يجب أن ينتبه، أن يضع كلامه وأفعاله وأحواله في هذا الميزان. وهذا له علاقة بأعمال القلوب، وأيضا له علاقة بأعمال الجوارح. أيضا أيها الإخوة الكرام، الاستقامة إلى جانب ذلك، كما قال ابن رجب رحمه الله، وأصل استقامة القلب على التوحيد. فإذا استقام القلب على التوحيد، على خشية الله، على الإرادة، وهذا فيه معنى الإخلاص، أنك تريد بقولك وأفعالك وجه الله عز وجل، أيضا على الخشية، على الخوف من الله، على الرجاء، على التوكل على الله، التفويض، أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل. فإذا استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح، لأن الجوارح هي تبع للقلب، فالقلب هو الملك والجوارح جنوده. فمتى استقام القلب استقامت الجوارح. فقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، هذا هو الأصل، الإيمان هاهنا، التقوى هاهنا، الخشية هاهنا، هذا هو الأصل، والقلب هو الأصل والمركزية. ولكن ثمة مسألة لا بد من بيانها، لأن ثمة من يستخدمها استخداما خاطئا يدل على جهل الناس بهذا الاستخدام، لأن بعض الناس عندما تقول له مذكرا، ناصحا، آمرا، ناهيا، محذرا، مثلا تقول له يا فلان اتق الله، يقول الإيمان هنا، صلي، بيقول لك الإيمان هنا، لا تفعل هذا الحرام، يقول الإيمان هنا، كلمة حق أريد بها باطل. صحيح الأصل الإيمان هنا، التقوى هنا، أصل لا إله إلا الله هنا، ولكن إذا كان الأصل ها هنا، الجوارح تعمل بهذا الأصل، فمن ملئ قلبه إيمانا هذا الإيمان سيظهر على الجوارح، على سمعك وبصرك وكلامك ويديك ورجليك. إن كان التقوى ها هنا، هذه التقوى ستظهر في أقوالك وأعمالك، وسيراها الناس من خلال أقوالك وأعمالك. إذا ملئ القلب صدقا أيضا، الناس سيرون منك الصدق ولا الكذب، سيرون منك الصدق. أما تقول الصدق ها هنا والناس لا يرون منك إلا الكذب، أيهما صادق وأيهما كاذب؟ من الصادق ومن الكاذب؟ كل إناء بالذي فيه ينضح، فإن ملئ هذا القلب إيمانا سينضح بالإيمان، سينشر الإيمان، سيعمل بأعمال الإيمان، سيعمل بأعمال التقوى. إن ملئ بمكارم الأخلاق سينشر مكارم الأخلاق ويعمل بمكارم الأخلاق، هذا معنى كل إناء بالذي فيه ينضح. أما أن نحتج بهذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ترك العمل، على ترك الفرائض وفعل المنكرات والمحرمات، أن الإيمان ها هنا، هذه مقالة المجرمين من العلمانيين الذين يريدون أن ينشروا الإسلام تحت هذه المسميات. أعداء الإسلام في الغرب والشرق والمنافقون من هذه الأمة الذين ساروا في ركبهم، هم انظروا في وسائل إعلامهم وفي وسائل الإعلام الغربية والعربية يريدون نشر الإسلام تحت هذا المسمى وبهذا المفهوم، أنه أنا مسلم وأعتز بإسلامي. ولكن لو نظرت إلى أعماله، يعني ربما بعض الناس يترحمون على أبي جهل ويتمنون لو أن أبا جهل يعني مكانهم، لو خير بين أبي جهل وبين هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام لاختاروا أبا جهل. كيف ذلك؟ يقول بكل فخر أعتز بديني، تقول أنا أعتز بديني، ولكن لو نظرت إلى أقوالهم كفر بواح، ولو نظرت إلى أعمالهم كفر بواح، ولو نظرت إلى أحكامهم كفر بواح، فكيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ هل هذا هو دين الله عز وجل؟ وهل هذا هو الإسلام الذي أنزله الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن ننتبه وأن نحذر من هذه الدعايات ومن هذا الإجرام الذين يريدون به إفساد دين المسلمين بهذه العناوين الماكرة. ثم أيها الإخوة، أمر الله عز وجل عباده مع الاستقامة بالاستغفار، أمر مع الاستقامة بالاستغفار، وهذا يدل على أن الاستقامة ربما يعتريها شيء من النقص. فقوله تعالى فاستقيموا إليه، انظروا إلى هذا المقام، مقام الاستقامة، قال فاستقيموا إليه واستغفروه. ف فدل أن المستقيم لا يخلو وهو بشر غير معصوم، لا يخلو من ذنب ومعصية وزلل وخطأ وتقصير، فهذا كله يجبر بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح والحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذا هو عبد الله، اتق الله حيثما كنت، في بيتك، في الشارع، في العمل، في مكة، في الحرم، في السوق هنا في استراليا، أينما كنت اتق الله حيثما كنت. وخالق الناس بخلق حسن، والشاهد من الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ففعل الحسنات، فعل الصالحات، فعل العبادة من صلاة وزكاة وحج، فعل العبادات، هذه الأفعال ماحية للسيئات، إلى جانب التوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل. هذا يدخل كله في الحسنة، كل العبادات القولية والفعلية تدخل في تحت مسمى الحسنة، فهذه الأفعال هي ماحية للسيئات. هذا هو حال المستقيم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. لا يستطيع المستقيم أن يبلغ حق الاستقامة، ولكن له الشرف أنه يجاهد في الله في هذا المقام ليبلغ المقام الأسمى، يجاهد نفسه، وهذا شرف عظيم. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. السداد هو لزوم طريق الحق وإصابة الهدف الغرض في الأقوال والأفعال والمقاصد 100%. هذا معنى السداد، أنك أصبت الهدف 100%. فإن لم تصل إلى هذا المقام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاربوا. المقاربة أن تحاول أن تصل إلى الهدف 100%. لا تصل، وربما لن تصل، ولكن عندك الإرادة الصادقة القوية للوصول إلى هذا الهدف، وهذا شرف عظيم. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت بين هذين الحالين أو هذين المقامين: السداد والمقاربة. السداد هذا الأرقى والأسمى، المقاربة على نفس الطريق، ولكن تحاول أن تصل إلى الهدف. فالاستقامة أيها الإخوة شأنها عظيم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل ربه الثبات على الحق. والله عز وجل أمرنا، وانتبهوا وتأملوا في هذا المقام، أن الله أمرنا في كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. انظروا إلى عظم هذا الدعاء، وأيضا هذا الدعاء في أعظم مقام في الصلاة وهو القيام. في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا فهمنا أولا معنى الدعاء، وفهمنا أهمية الدعاء، وفهمنا كم نحن بحاجة إلى هذا الدعاء، فلن نتخلى عن هذا الدعاء. ومعنى أننا لا نتخلى عن هذا الدعاء أننا لن نتخلى عن صلاتنا، وأن نقول في هذا المقام: اهدنا الصراط المستقيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
أنتم الآن مع إذاعة البيان، صوت أهل السنة والجماعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا يا عباد الله أن للاستقامة أسباب، يعني هناك أسباب تساعد وتعين على الاستقامة، وهناك أسباب تبعد عن الاستقامة
وتكون حاجزا وعائقا بينك وبين الاستقامة. من الأسباب المعينة على الاستقامة فعل الطاعات، الاشتغال بطلب العلم، الاشتغال بالعلم، فبالعلم يعرف الله، بالعلم يعرف الله، يمجد الله، يحمد الله، يذكر الله، يعظم الله، وهذا من أعظم أسباب الاستقامة على أمر الله عز وجل وعلى ديني وعلى دين الله عز وجل. إذن الاشتغال بطلب العلم، الاشتغال بالعلم الشرعي بمعرفة الله سبحانه وتعالى، الإخلاص في العلم والعمل، الإكثار من تلاوة القرآن، أن تكون مع القرآن، أن تعيش القرآن، أحوال القرآن، أن تجتهد ما استطعت لفهم القرآن. قال الله عز وجل في هذا المقام: إن هو إلا ذكر للعالمين. انتبهوا، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن من أراد الاستقامة يجب أن يعيش مع القرآن، أن يتمسك بالقرآن، أن يقرأ القرآن، أن يعمل بالقرآن. هذا هو منهج الاستقامة، لا استقامة بعيدا عن كتاب الله عز وجل. أيضا من الأسباب المعينة على الاستقامة الصحبة الصالحة، وهذه مسألة مهمة. الصحبة، أن تصاحب إنسانا مؤمنا صالحا، وأيضا أن تبتعد عن التنطع، بمعنى منهج الاعتدال والوسطية بعيدا عن التنطع، والتنطع هو التشدد. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون أي المتشددون، كما قال صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي تبعد عن الاستقامة، انتبهوا واحذروا، المعاصي. الأخطر من ذلك الاستهانة بفعل المعصية، وهذه مسألة أخرى. إنسان فعل المعصية، إنسان آخر فعل هذه المعصية مستهينا، عنده استهانة واستهتار بفعل هذه المعصية. قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحذير: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل، أو إذا اجتمعن على الرجل، هذه الذنوب الصغيرة اللي أنت يعني لم تلقي لها بالا واستهنت بها واستهترت بها ولم تنتبه لها، ربما هذه الذنوب الصغيرة يجتمعن على الرجل يهلكنه، كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب التي تبعد عن الاستقامة الانشغال والاستغراق والانغماس في هذه الحياة الدنيا، والإنسان في لحظة يعني يستيقظ فات الأوان، دخل في هذه الدنيا دخولا يعني ابتعد كثيرا عن منهج الاستقامة. فقوله صلى الله عليه وسلم، والإنسان سبحان الله عندما يتكل على نفسه، انتبهوا، وهذه حقيقة، أنتم يعني راقبوا أنفسكم وراقبوا أحوال الناس. الإنسان عندما يعتمد على نفسه، أعوذ بالله، من يعتمد على نفسه؟ من يتوكل على نفسه؟ ولكن هذا في مقام الكلام صحيح، ولكن في مقام الأحوال والحال غير صحيح. فالإنسان عندما يتكل على نفسه، بالله عليكم ألا تراه دائما يخشى الفقر، يريد أن يتحرك بسرعة، يجمع من هنا ويجمع من هناك، يخشى الفقر، يخاف الفقر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأمته: ما الفقر أخشى عليكم يا جماعة؟ هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما الفقر؟ أخشى عليكم فاطمئنوا، أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا، البسط، هذا البسط، التوسعة، كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذه السنن. أيضا من الأسباب التي تعيق وتبعد عن منهج الاستقامة هو الصاحب السيء. انتبه، انظر إلى صاحبك، صديقك، رفيقك، هل يأخذك إلى المسجد؟ هل يأخذك إلى القرآن؟ هل يأخذك إلى طاعة الله؟ هذا هو الصاحب الصالح. أما إذا رأيته يبعدك عن المسجد، عن الصلاة، عن القرآن، عن الصالحين، عن المؤمنين، عن بيئة المؤمنين، فهذا سيء، فاحذر منه وفر منه فرارك من الأسد، لأن صحبته مهلكة، مهلكة وتؤذيك في دينك. فنسأل الله السلامة والعافية. الأسباب كثيرة ولكن هذه أصولها. واعلموا أيها الإخوة أن من أعظم ثمرات الاستقامة ما أخبر الله به: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه هي ثمرة الاستقامة. فمتى استقام الناس، الفرد والجماعة، استقاموا على أمر الله عز وجل، وقاموا بأمر الله لله وبالله عز وجل، إلا أكرمهم الله بكرامته، كما قال شيخ الإسلام: أعظم الكرامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك في مقامنا هذا، في ساعتنا هذه، في يومنا هذا، أن تجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الاستقامة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم علمنا الصراط المستقيم، اللهم أعنا على سلوك الصراط المستقيم، اللهم أقمنا على الصراط المستقيم، على الوجه الذي تحبه وترضاه. اللهم خذ بنا ويصينا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتب علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح هذه الأمة، اللهم ردها إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردها إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ هذه الأمة المباركة، اللهم هيئ لها من أمرها رشدا، اللهم اجعل لها من كل ضيق مخرجا، اللهم اجمع صفها ووحد كلمتها وقو شوكتها وارفع رايتها. اللهم يا أرحم الراحمين عليك بأعداء هذه الأمة الذين يمكرون بها الليل والنهار، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا قوي يا عزيز عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم فوضنا أمرنا إليك، اللهم استعنا بك، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة البيان، صوت أهل السنة والجماعة في أستراليا.